أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. العظيم هو الإنسان الذي يخرج عن إطار الحدود الجغرافية، يعني الذي يتمكن من أن يخطط لأناس بعيدين عنه، لأناس يعيشون في أقصى بقاع الأرض. هذا الإنسان إنسان عظيم، إنسان استثنائي من بين الناس العاديين الذين لا يمكنهم أن يخططوا إلا للمنطقة التي يعيشون فيها. هذا إنسان عظيم، الشخص الذي يخرج عن إطار المكان الضيق، يخرج عن إطار الحدود الجغرافية المرسومة. وأعظم من هذا، الشخص الذي يخرج عن حدود زمنه، الشخص الذي يفكر في أزمان لاحقة، الشخص الذي لا تحدده الأزمنة، هذا شخص أعظم. وكلما كان الإنسان باقيا بفكره في المستقبل أكثر كان أعظم. فالذي يبقى إلى 100 عام إنسان عظيم جدا، والذي يبقى إلى 200 عام فهو أعظم، والذي يبقى إلى 300 عام ذاك أعظم أيضا. كلما ازداد الإنسان سيرا في التاريخ كان أعظم. وأعظم من هذه الطائفة الثانية هو الذي يخرج عن إطار الزمان كليا، يعني الذي يخلد في التاريخ، الذي تبقى أفكاره في كل زمان إلى آخر الدنيا. هذا شخص عظيم للغاية، ولا يمكن لأي إنسان أن يكون خالدا بأفكاره إلا لفرقة واحدة فقط، وهم الذين اتصلوا بالسماء، الأنبياء وأوصياء الأنبياء وكل من سلك سبيل الأنبياء والأوصياء. لماذا؟ لأن الإنسان لا يمكنه أن يخلد إلا بعد معرفة حقيقة الحياة التي تبقى إلى آخر الدهر، حقيقة الحياة التي كانت ولا زالت وستبقى شيء واحد. حقيقة الحياة ليست أكثر من شيء واحد. إذا فهمها الإنسان يكون مخلدا، لأن كل تخطيطاته تكون ضمن إطار هذه الحقيقة وهذه الواقعية الموجودة في الحياة. ولا يفهم حقيقة الحياة إلا الأنبياء والأوصياء وكل من سلك سبيلهم. ولذلك نرى أن الأنبياء هم المخلدون بأفكارهم، لا زالت أفكار الأنبياء باقية ومؤثرة، وهكذا الأوصياء. وأعظم شخص مخلد، أكبر شخصية خلدت نفسها، هو سيد الشهداء الإمام أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام. فرغم أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ليس أفضل من جده، ولا أفضل من أبيه، ولا أفضل من أمه وأخيه، إلا أن الخلود الذي حققه سيد الشهداء لنفسه لم يحققه أي شخصية أخرى. لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخلدا بأفكاره عند المسلمين، فإن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام مخلد بأفكاره ليس فقط عند المسلمين، وإنما عند النصارى أيضا، وأيضا عند البوذيين، وأيضا عند المشركين وعباد الوثن. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام مخلد بكل خطوة خطاها. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام خلد كل نداءاته، خلد خطاباته، فكل أعمال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لا زالت مؤثرة في الناس، مؤثرة حتى لغير المسلمين. وهكذا نداءاته وخطاباته باقية وستبقى إلى أبد الدهر. ومن جملة تلك الخطابات والنداءات التي بقيت وستبقى بإذن الله عز وجل هو ذلك النداء الذي نادى به سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء، حيث قال هذه الكلمة المشهورة التي تقرح القلوب، قال بعد أن بقي وحيدا في ساحة القتال، قال أما من مغيث يغيثنا لوجه الله، أما من ذاب يذب عن حرم رسول الله. هذا النداء الذي يتجدد في كل عام، هذا النداء الباقي، ولا زلنا نسمع الحسين عليه الصلاة والسلام يقول أما من مغيث يغيثنا لوجه الله. وفي زمن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام انقسم الناس إلى أصناف ثلاث، فصنف ذهب إلى الحسين عليه الصلاة والسلام ليدافع عنه وليقف بجنبه ويقاتل دونه، وصنف ذهب إلى جيش يزيد ليقاتل الحسين عليه السلام، وصنف ثالث وقف موقف المتفرج، وكما أن نداء الحسين عليه الصلاة والسلام يتجدد في كل عام، فإن الأصناف الثلاث أيضا تتجدد في كل عام، ففي كل زمان وفي كل سنة وفي كل يوم بعض يقف بجنب حبيب وبرير ومسلم بن عوسجة ليدافع عن الحسين عليه السلام، وبعض يقف بجنب شمر وابن زياد وابن سعد ليقاتل الحسين عليه الصلاة والسلام، وجمع يقف موقف المتفرج، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فطوبى ثم طوبى لمن وقف بجنب أصحاب الحسين في الدفاع ليس عن جسم الحسين وإنما عن مبادئ الحسين عليه السلام. والويل الويل لمن وقف وقفة المحارب للحسين أو وقفة الخاذل للحسين عليه الصلاة والسلام. ونحن نرجو أن نكون من الطائفة الأولى ممن يقفون مدافعين عن سيد الشهداء وعن مبادئه التي ضحى سيد الشهداء من أجلها، وهذا عمل كل مؤمن أن يكون من أصحاب سيد الشهداء، أن يعد ممن دافع عن الإمام الحسين عليه السلام. ولكن ما هو الواجب لنا في هذا الزمان في الدفاع عن سيد الشهداء؟ يمكننا أن نقسم واجباتنا تجاه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إلى قسمين. القسم الأول، في الحديث الشريف عن الإمام أبي عبد الله سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام يقول: أنا قتيل العبرة، تلك الدمعة التي يذرفها الإنسان على سيد الشهداء لها تأثير كبير جدا في نفوس الناس القريب والبعيد، المسلم وغير المسلم. ربما نحن تعودنا على هذه الدمعة فلا نرى تأثيرها في النفوس، ولكنها مؤثرة أثرا كبيرا جدا، فما أكثر الناس الذين اهتدوا بواسطة هذه الدموع، التي كانت هذه الدموع مقدمة ومبدأ لهدايتهم إلى الصراط المستقيم، حيث أن هذه الدموع تحرك العواطف، وعندما تتحرك العواطف يجد الإنسان في نفسه خفة، يمكنه أن يبتعد عن كل الملابسات المحيطة به ويذهب إلى الحق ويجد الصراط المستقيم. ومثل الدمعة والبكاء على سيد الشهداء جميع الشعائر الحسينية، ولا شك أن كل إنسان يؤدي دورا في الشعائر الحسينية. فبعض يذهب إلى المطبخ مثلا ليحضر الطعام لرواد مجالس الحسين عليه السلام، وهو مأجور بأجر عظيم. وبعض يحضر في المجالس، وبعض يصعد على المنابر ليوجه الناس إلى مبادئ سيد الشهداء، وليبكي الناس على سيد الشهداء، وبعض يدفع الأموال في سبيل سيد الشهداء، وبعض يجلب الأموال في القضية الحسينية، وبعض يسعى لتكون عاشوراء عطلة رسمية، والتي لا أعلم لماذا إلى الآن لم تتم استجابة لهذا النداء العام، لأنه نداء نابع عن صميم الولاء لأهل البيت عليهم السلام. والولاء لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام موضع اتفاق في هذا البلد. كل الناس يحبون أهل البيت، كل الناس يدافعون عن حب أهل البيت، يجعلون أنفسهم من الموالين لأهل البيت، فلماذا عدم الاستجابة لهذا النداء؟ وهكذا كل يسعى بما يتمكن منه. ومن الواضح أن المطلوب من رجل الدين غير المطلوب من نائب المجلس، والمطلوب من رادود الإمام الحسين عليه السلام الذي يردد أشعارا في مصيبته ليس المطلوب منه كالمطلوب من شخص طبيب. والمطلوب من الشاب يختلف عن المطلوب من الشيخ الكبير، وهكذا. ولكن المهم أن يؤدي كل إنسان مؤمن دورا يقدر عليه في القضية الحسينية، كل إنسان يؤدي جانبا من الشعائر الحسينية التي حفظت إلى الآن، وهي العامل الأكبر في حفظ الإسلام الحقيقي والمفاهيم الإسلامية الواقعية. هذا أولا. ثانيا، نقرأ في زيارة الأربعين ونخاطب رب الأرباب ونشير إلى سيد الشهداء، نقول في مقطع من زيارة الأربعين: وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. من أسرار استشهاد سيد الشهداء أنه كان يريد بذلك أن يخرج الناس من الجهل والضلالة، أن ينقذ الناس من الظلمات والمتاهات، وأكبر المتاهات هي متاهة الظلمة العقائدية، لأنها تؤدي بالإنسان إلى النار والعياذ بالله. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ضحى من أجل إنقاذ الناس من الظلمات. ومن الواجب علينا أن نسير على طريقة الحسين وأن نسعى لإنقاذ الناس من الظلمات، من الجهل والضلالة. ومن هذا المنطلق كان من الضروري أن يسعى كل إنسان في إخراج الناس من ظلمات المذاهب المنحرفة ويدخلهم في نور أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وذلك بالنقاش، وذلك بالاحتجاجات. ومن الضروري أن أشير إلى موضوع مهم جدا في هذا الصدد، وهو أن هذه القضية، قضية النقاشات المذهبية، المناظرات التي تصب في المذهب باعتبارها أمرا حساسا للغاية في هذا البلد، يحتاج ويتطلب أن يتعامل الإنسان المؤمن معها تعاملا بحكمة وبحنكة. هذه القضية التي هي قضية بسيطة جدا، قضية طبيعية جدا، أصبحت قضية حساسة حادة للغاية، ولذلك يلزم على الإنسان المؤمن أن يعاملها تعاملا بدقة وبحكمة وفهم. لأن البعض يحاول أن يجعل من هذه القضية قضية حساسة، قضية مشتعلة، لئلا يتمكن أهل الحق أن يظهروا للآخرين ويوصلوا صوت الحق إلى الآخرين، لأن في الأجواء الساخنة لا يتمكن الإنسان أن يهدي الآخرين بهدوء، فيحاولون بمختلف الطرق، بالسب والشتم والتكفير للآخرين، أن يجعلوا هذه القضية قضية ملتهبة. وقد وقع في هذا الفخ جمع من الشيعة أيضا، فبدأوا يسبونهم ويردون شتمهم بشتم، ولكن يلزم علينا أن نفهم أن هؤلاء يريدون هذا الشيء، يريدون منا أن نشتم، أن نسب، يريدون منا أن نخرج عن الإطار الطبيعي، يريدون منا أن تكون نقاشاتنا ومناظراتنا حادة. هذا ما أراده الخصم، ما أراده أعداؤنا وأعداء الإسلام وأعداء الوحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي الذي كان موجود في هذا البلد. بعض الثقات نقل لي أن قبل ربما 3 عقود من الزمن أو ربما أقل أيضا، كانت هذه الحالة، حالة التلاحم الاجتماعي، موجودة في هذا البلد. الشيعي لا يرى غير الشيعي إلا أنه إنسان طلب الحق فأخطأ الطريق ويلزم أن يهديه، وغير الشيعي لا ينظر إلى الشيعي إلا بهذه النظرة. كانت هذه الحالة سائدة، ربما الكثير منكم عايشتم هذه الحالة في هذا البلد، ولكن البعض جاء وبدأ يجعل هذه القضية قضية غير طبيعية، قضية صراعات، نزاعات، حروب فكرية، وذلك بالسب والشتم وأنواع التكفير.
وما إلى ذلك. وبعضنا انخدع ووقع في هذا الفخ ليرد الإساءة بالإساءة أيضا، وليرد الشتم والسب بالشتم والسب أيضا، وربما يبرر موقفه بأن البادي أظلم. صحيح البادي أظلم، ولكننا شيعة علي والحسين، شيعة الإمام الصادق عليهم الصلاة والسلام، وقد كانوا أعلى وأسمى وأرفع من أن يسبوا، من أن يرد الإساءة بالإساءة، من أن يتكلموا إلا فيما فيه رضا الله عز وجل. فلنقتدي بأهل البيت، إذا سبنا نحن لا نرد سبه إلا بالنصيحة، يجب علينا أن نعطي النصيحة، أن ننصح، يجب علينا أن نبين الحق لهم حتى للساب لنا، إن قبل قبل، إن رفض فعليه. فيلزم علينا أن نخمد هذه النيران، وذلك بنشر المناظرات الهادئة الموضوعية، كما أنهم يناظرون بالسب والشتم، فيلزم علينا أن نقابلهم بالمناظرة الهادئة، بالمناظرة التي فيها الحق، فيها بيان الواقعية ليس أكثر. ليس علينا أن يهتدي الناس، إنما علينا أن نبين الطريق، أن نوصل صوت أهل البيت، أن نبين للناس أفضلية أهل البيت عليهم السلام، ليس أكثر من ذلك. كما لم يكن من واجبات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يهتدي الناس، من واجبات النبي بل أهم واجباته أن يبين الحق للناس، قبل الناس أو رفض، ذلك لا علينا، لم يكن عليه ولا علينا. فيلزم أن ننشر في كل الأجواء، في كل الأماكن، المناظرات الهادئة الموضوعية، حتى تكون هذه الحالة هي الحالة السائدة في المجتمع، حتى نرجع ذلك الاستقرار في هذا المجتمع، ذلك التلاحم الاجتماعي، ليتمكن أهل الحق وطلاب الحق من أن يجدوا الحق في الأجواء الهادئة، لأن الحق يضيع في الأجواء الساخنة، وهذا ما أراده الخصم، ما أراده أعداؤنا. فأيضا من واجباتنا تجاه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في هذه العشرة وفي غير هذه العشرة، في كل أيام السنة، أن نبين حقيقة أهل البيت، نبين أفضليتهم وأحقيتهم بخلافة رسول الله، وذلك لا يكون إلا بالمناظرات والمباحثات والنقاش الموضوعي الهادئ، لنرجع تلك الحالة إلى هذا المجتمع. وهذا ثانيا. فأولا السعي في تعظيم شعائر الحسين، والتي انطلقت منها شعائر الله عز وجل، يعني أحييت شعائر الله بهذه الشعائر، ولولا وجود شعائر الحسين لرأينا أن الإسلام قد تغير ربما بنسبة 80%، لم يبق من المفاهيم الإسلامية إلا الشيء القليل فقط. هذه الشعائر والمجالس، مطلق الشعائر، مختلف الشعائر بأنماطها وأشكالها المتفاوتة، أبقت الإسلام الحقيقي والواقعي، فأولا نحاول كل بما يتمكن منه يحاول أن يعظم هذه الشعائر كلما أكثر ولا سيما في هذه العشرة حتى تكون عشرة استثنائية كما هي عشرة استثنائية وكما أن يوم عاشوراء يوم استثنائي. هذا أولا. وثانيا إخراج الناس من المتاهات من الظلمات لنفرض أن الناس كلهم إخوتنا. لو كان أخ من إخوة الإنسان يسلك سبيلا منحرفا كيف كان الإنسان يسعى بكل جهده أن يبين له الحق؟ فلنسعى بكل جهدنا أن نهدي هؤلاء الذين هم إخوة لجمع من الناس. لو لم يكن هذا الشخص أخ لي فهو أخ لشخص آخر، ولو لم يكن حبيب لي فهو حبيب لشخص، فلنجعلهم كلهم أحباءنا، ولنسعى بكل جهدنا في أن يهتدوا إلى ما اهتدينا إليه، في أن يتنعموا إلى ما تنعمنا به. هذه النعمة العظيمة التي نتنعم نحن بها لماذا تكون حسرا لنا وحكرا علينا؟ فليتنعم به الناس الآخرين أيضا. فلنسعى ثانيا جاهدين طيلة أيام السنة أن نهدي الناس إلى نور سيد الشهداء وإلى نور أمير المؤمنين ونور أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذا الشهر العظيم عند الله أن يوفقنا أولا لتعظيم الشعائر، وثانيا لهداية الناس إلى نور أهل البيت. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.